أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب، مبارك عليكم الشهر وأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقات تأتيكم برعاية تطبيق سيركليز. تطبيق سيركليز يساعدك تدخر أموالك وتنضم لجمعيات شهرية مالية آمنة ومضمونة بكل خصوصية، تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحس بأي تقصير، سواء عدم اكتمال الأعضاء أو حتى توقف أحد عن السداد. وكذلك يحظى البرنامج برعاية من تطبيق زكاتي الذي يسهل أداء فريضة الزكاة ويحظى بثقة هيئة كبار العلماء، لتصل زكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي بكل يسر وموثوقية. كل الشكر لرعاة بودكاست قبل الغروب، ومتابعة ممتعة نتمناها لكم.
حمل تطبيق سيركليز وادخر أموالك.
السلام عليكم. في الحلقة السابقة تحدثنا عن عمران بن حطان، وقد استشهد فضيلة الشيخ في بيت شهير له أسد عليه وفي الحروب نعامة. ومن تداعي هذا البيت تحدثنا بعد هذا اللقاء عن حضور الأسد القوي في المعجم الشعري وكذلك في الإرث العربي على وجه العموم، فارتأينا أن نختار موضوع الأسد هو ما نتحدث عنه في هذه الحلقة. نرحب بداية بضيفي الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد مغامسي. أهلا وسهلا فيك يا شيخ.
حياك الله دكتور جابر، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمستمعين. ترى أنا أحيانا أنسى كلمة المستمعين، فالمقصود الجميع.
الجميع. الأسد لا شك أن لديه حضور قوي جدا في الوعي العربي عموما.
نعم.
حتى أن لديه أسماء كثيرة جدا، وربما من المناسب الحديث عن هذا الحيوان المتأصل حقيقة في الشخصية أو ربما في الوعي العربي عموما. كذلك أيضا ذكره لديه يعني أو ذكر في السنة، ولديه ذكر أيضا في التاريخ عموما وفي القرآن حتى.
نعم.
فلا أقول التعريف بالأسد، وإنما طبائع هذا الحيوان وسلوكياته وما يمكن التعريف به عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلتم في جميل مقدمتكم، قضية التعريف قد تكون صعبة، لكن فلنقل عن هذا الحيوان أنه ما أصبح رمزا للشجاعة والأنفة إلا من شيء قد حواه. الأسد يأبى أن يجاري أحدا من السباع، يقولون لا يرى سبعا يكافئه، ولا يأكل إلا من فريسته، وإذا أكل منها لا يعود إليها. هذه أمور استحضارها مهم جدا في الحكم على أي شخصية. الآن بعض فضلاء له كلام جميل، يعني أحيانا يقول أنا لا أعود إلى الصحن الذي قمت عنه. وهذه أمثل، يعني يتكلم مثلا لو أعيد إلى مثلا يكون مثلا مديرا مثلا لمدرسة ثم يعود إليها، يعني قد يعود معلما ثم يعود، قد يعنف. يعني يوجد هذا في الثقافات، وإن كان هو ليس صوابا على إطلاقه، لكن نعم. أنا أقول كيف هو أخذها من قضية الأسد، من عندما قال، عندما ذكروا أنه لا يعود إلى فريسته إذا أكل منها، ولا يأكل من فريسة غيره، ولا يشرب من ماء ولغ الكلب فيه. ولهذا قال وتجتنب الشاعر وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. وإن كنت أنا يعني شخصيا لا أدري كيف عرف الأسد أن الكلب ولغ فيه. يعني ثمة حقائق تقال، يعني لا نستطيع أن نسلم بها على إطلاقها، فالإنسان يقرأ لكن لابد أن يكون له عقل واع في تنقيح ما يقرأ، وإن كانت هذه ليست قضية. هذا ما يتعلق بالأسد. قليل الريق، فلذلك هو أبخر، كريه رائحة الفم. وقد قالوا عن عبد الملك بن مروان كانت فيه هذه الصفة، ولهذا كان يكنى عند خصومه بأبي الذباب، لأنه أبخر عبد الملك، فيأتي الذباب كثيرا عند فمه. وقالوا عن الأسد كذلك أنه كثير الأسماء في لغة العرب، وهذا ظاهر. ومن أسمائه عنبسة. والبيت الأموي أمية من أبنائه حرب، الذي هو والد صخر الذي هو أبو سفيان، فحرب جد معاوية. يقولون له أبناء أو جماعة يقال لهم العنابس. وقد ذكر المؤرخون أن إخوة حرب في حرب له كانت في أيام عكاظ قاتلوا قتالا شرسا ودافعوا عن أخيهم فسموا بالعنابس لأن قتالهم كان كقتال الأسود. وفي المدينة المنورة حي يقال له حي العنابس، ينسب إلى أن عنبسة أحد الصحابة كان يسكنه في زمن النبوة في الجهة الغربية من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الحي باق إلى الآن يسمى حي العنابس. وارتباط المدينة بالتاريخ قوي جدا، يعني يحتاج إلى حلقات لو أردنا ذلك، لكن المقصود نحن نتكلم الآن عن الأسد. فهذه بعض طبائعه وخصائصه. يقال للمكان الذي يسكنه الأسد مأسدة، ويجمع على أسد ويجمع على أسد. ويذكرون أهل الصناعة التي تعنى بحياة الحيوان أن الأنثى منه يعني يكون منها في الولادة جرو واحد فقط تتعاهده، وهذه من سنن الله في خلقه أن الإكثار والإقلال له دور في قضية النفاسة. هذا ما يتعلق وما يحضرني حول الأسد وطبائعه في هذا اللقاء، ولك أن تسأل غير ذلك.
ذكر الأسد من يعني ما شاء الله لديك باع طويل في التفسير، ذكر الأسد في القرآن.
الله عز وجل أول ما أنزل على نبيه فواتح سورة اقرأ، ثم أنزل عليه فواتح المدثر. ولهذا بعض العلماء يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا أصبح رسولا. في هذه الصورة أنزل الله عز وجل فواتحها، ثم أنزل صورا أخرى كصورة القلم من أوائل ما أنزل، كهف، مريم، مر معنا هذا كثيرا. قريش قابلت هذا القرآن بالصدود والرد، واختلفوا في وصف القرآن. فبعضهم يتأدب يقول بمجمل القول صناعة بشرية، جيد في حبكي لكنه ليس من الله، من محمد عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول نعم صناعة بشرية لكن ليس من محمد، من رجل أعجمي. بعضهم يقول هذا أساطير الأولين، كذب وأباطيل في ظني. بعضهم يقول سحر. الله عز وجل أخبر أن هذا كله يسمى إعراضا عن القرآن، فقال في المدثر فما لهم عن التذكرة معرضين، يصف كفار قريش كأنهم، وأنت رجل نحو لغة وأدب، كأن حرف تشبيه، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كثير من أهل التفسير على أن قسورة اسم من أسماء الأسد، الحمر الوحشية إذا رأت الأسد تنفر، هي إذا رأت أي سبع تنفر، فما بالك بسيد السباع. فيكون نفرتها أشد. فقال الله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والفرار شيء ليس بالسهل، ولذلك يعني خروج عن النص إذا أردت. الله يقول سارعوا وعجلت في ذكر الجنة، في ذكر المغفرة. لما ذكر ذاته العلية قال ففروا إلى الله، فالفرار أسرع المشي، أسرع طرائق النجاة، ولا يستحق أحد أن نفر إليه إلا الله. ومن خاف من شيء فر منه، ومن خاف الله فر إليه. استطراد هذا، أعذرني. فرت من قسورة يعني فرت من الأسد. فشبه حال القرشيين في إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله كأنه قال لهم شيئا لا يطاق، كفرار تلك الحمر الوحشية من الأسد، مع أنه قد أنزل عليهم الذكر. هذا ذكر القسورة وهو الأسد في كتاب الله جل وعلا،
وهو الذكر الوحيد
فيما نعلم.
أنا حقيقة أشكل علي قضية فما لهم عن التذكرة
معرضين.
معرضين معرض معرضين
حال.
أليس خبر فما لهم معرضون؟
تبقى أنت على أنه يعني خبر.
نعم
أنهم خبر. ما لهم معرضون.
نعم
لا هي حالهم. فما لهم عن التذكرة معرضين،
حالة كونهم معرضين،
حالة كونهم.
نعم جميل جدا. الحديث النبوي لابد من ذكر
ورد كثيرا أحاديث عديدة. نبدأ أولا بحديث الأزواج اللواتي كنا يتحدثنا عن أزواجهن، زوجات يعني، تحدثنا عن رجالهن. حديث 11 امرأة، حديث طويل. كل امرأة تصف زوجها. يظل المجتمع ذاك كان مجتمع يعني ترابط متآخي، يعني كل امرأة تأمن سر غيرها. يعني هذا غالبا لا يشاع. وكل امرأة عدت ما ترى من زوجها. إحداهن قالت: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. هذه قليلة جدا في الرجال. والمشرح: إن دخل فهد، الفهد حيوان معروف بكثرة نومه. هي لا تقصد كثرة النوم، تقصد أنه يتغافل. يعني بعض الأزواج، بعض الرجال إذا دخل يعني يمارس شيئا من التفقد الذي تأباه الزوجة، لا تحبه لا ترغبه. كل واحد إنه يحب أحدا أن يتفقده، لكن أنت تفقد بعقل أحيانا بالنظرة. فهي تقول إن زوجي إذا دخل فهد، لكن ليس ذلك ضعفا في شخصيته. قالت: وإن خرج أسد، يعني مع الناس رجل يغضب بالعامية، يعني يقدح، يحل، يربط الترادفات التي يقولها العامة وفر منها. فهو رجل بين الرجال. ولذلك قالوا: ما تسلط رجل على امرأة إلا من ضعف حاله بين الرجال. ولذلك الرجل إذا نازع أهله الترك طيب، إما مؤقتا وإما بالكلية، يعني هجران لا ترد، تغافل، أو يعني بإحسان، طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني بمسمى الآن بالمفاهمة، بالموافقة. لكن ليس من المروءة أن يتسلط الرجل على أهله أو على أي امرأة، على طبعا بناتهم باب أولى وأخواتهم باب أولى وأولى. فالمقصود هي تقول أن زوجها ليس ضعيف الشخصي، كونه يتغافل في البيت ليس عن ضعف.
نعم.
بدليل أنه إذا خرج أسد لا يتعرض له الرجال. ثم قالت: ولا يسأل عما عهد. أحيانا تترك أشياء في البيت على منوال معين، فهو إذا عاد لا يسأل عنها. يعني أنا لا أدري كيف أصفها بالعامية، يعني بعض الرجال مثلا يذهب إلى السوق فيشتري أشياء كثيرة، ثم يخرج من البيت وقد ملئت الثلاجة، دعنا نتكلم ببساطة.
نعم.
ثم يعود بعد يومين يتفقد الثلاجة، أين هذا؟ أين هذا؟ كان بالأمس كثير، أين بعثتي؟ أين؟ قد تكون المرأة يعني لها جارات ضعيفات، عندها أمها منقطعة، إحدى أخواتها زوجها ليس بذي مال، بعثت من هذا، بعثت من دعلي من حولك شيء من التصرف حتى في مالك، ما دمت تعلم. هو هم قضية أنك أنت تدرك. تغافل مرحلة بعد الإدراك.
نعم.
تغافل مرحلة بعد الإدراك. ثمة أشياء لا بد أن تعرفها، لا بد أن تعلمها، لا بد أن تخبر بها. ثمة أشياء لست ملزما أن تخبر بها، ليس ملزمين أن يخبروك بها، وليس من المروءة أن تسأل، أن تسأل عنها
عن ما أحد.
يعني مهما كان. وهذا يعني يجعلك ذا جلالة في نظري من حولك. هذه قضية مهمة جدا. يعني كيف يستطيع الإنسان أن يوازن بين أن يظهر لخاصته أنه منتبه في نفس الوقت يتغافل؟ هذه
مهارة
ميزان دقيق، ربما والله أدق من ميزان الذهب. لأن الناس إذا رأوك تدقق في كل شيء ترى لا يستطيعون أن يعيشوا معك.
صحيح.
وإذا رأوك تتغافل ولا تكاد تدري ترى سيأكلوك،
استهمجوك. نعم
سيأكلوك. ولن يرحموك. يعني هذه لابد أن تؤمن أنها موجودة في الناس. صحيح. شئت أم أبيت.
نعم.
وأنت يعني لا تنشئ من حولك على أكلك، لكن أعطي وأنت اليد العليا. هذه قضايا قلت يعني لا أريد أن أخوض فيها، يعني
هي
دقيقة جدا لكنها تلزمني بكلمات أنا أفر منها، لكن المقصود إيصال المعلومة.
أنا سأتبرع تقول لي بس أنا أتحدث بالعامية. ما عندي مشكلة.
هنا الآن إحنا نتكلم عن هذه المرة ولا يسأل عما عهد. هذه صفة عظيمة قلنا في
الرجل.
في الرجل. هذه الأولى وأنا نتركها. الحديث الثاني، أحد أبناء أبي لهب، أبو لهب اسمه عبد العزة، وسمي أو كني بأبي لهب لجمال وجنتيه، وبقدر الله أنهم لم يقولوا أبو نور، فكأنها فأل له بأنه سيصل اللهب، كما قال الله تبت يد أبي لهب، والله يقول سيصل نارا ذات لهب، نسأل الله العافية. طيب، عبد العزة هذا، العزة صنم، من سأستطرد عانك العزة صنم، كان عليه قيم مسؤول عن هذا الصنم.
نعم.
ويجني أموال، والعزة معظمة في العرب، فرأيتهم اللات والعزة. فدخل يوم أبو لهب بعد أن نشر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، يعني بعد أن بعث، دخل على قيم العزة فوجده مريضا عليلا كئيبا حزينا. قال له أبو لهب، أبو لهب من الدهاء من أبناء عبد المطلب، قال ما بك؟ قال والله إني أخشى على العزة من بعدي. هذا القيم يقول. قال لا تخشى شيئا، فإن العزة كانت قبل أن تولد وستبقى بعد أن تموت. ففرح هذا وشكر أبا لهب على ما قال، قلنا اسمه عبد العزة، فشكره على ما قال. فخرج عبد العزة وهو يقول، يعني أبو لهب، ماذا قال؟ هذا من دقائق العلم، نفائس العلم، والله أنا لا أنشره كثيرا، ما أدري إن كان قلت
هذا من حظنا،
قلت قبل أو ما أدري، يعني أنا كثيرا
هذا حظنا حظنا في البودكاست.
قال ماذا؟ وزنها دنيويا. قال إن كانت العزة على حق فقد أودعتها يدا، يعني أنا مدحت الإله العزة هذا، قلت أنه وجد قبل هذا القيم وسيبقى بعد.
نعم.
فإن كانت العزة فعلا يعني إله يعبد وينفع ويضر، فهذه الكلمة التي قلتها فيها ستنفعني. إن كانت العزة على حق فسينفعني قولي هذا، وإن كانت العزة على باطل فستنفعني قرابتي من محمد، فهو ابن أخي، يعني أنا لن أضل. إن كان محمد على حق سينفعني لأننا عمه، وإذا كانت العزة على حق ستنفعني لأني قلت فيها هذه الكلمات. هذه الطريقة التي اتبعها أبو لهب تصلح مع جابر، مع صالح، مع نعيم، مع محمد، مع خالد تصلح، لكن لا تصلح مع الله. الله يعبد على يقين. واضح الآن الفكرة؟ يعني ما يجي أحد يقول أنا أخذ حظي من الدنيا، وإذا كان الشيطان على حق ما في بعث ولا في نشور، قد يخطح وأصلي يمكن الله على حق يصير رحت يوم القيامة نجوت. لا. مع الله لا،
مع الدنيا.
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الله لا يظن به إلا الظن الحسن. ما الظن الحسن؟ أنه يثيب أولياءه ويعاقب أعداءه، هذا الظن الحسن بالله. هذا الذي يجعلك تخاف من المعصية وترجو ثواب الطاعة، هذا الظن الحسن بالله. وتغلب الظن بالرجاء عند حال الموت، تظنب الخوف من أن لا، وتغلب الظن بالخوف من أن يرد عملك عند العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فأبو لهب قال هذه الكلمة. الآن نأتي لأحد أبنائه كأنه بالغ في عداوته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. والذي يجمع ما بين الأسد والكلب قضية أنها كالعرب تطلق على كل سبع كلب.
كلب. لا.
وما علمتم من الجوارح مكلبين، الله يقول. فذهب في رحلة له إلى الزرقاء من أرض الشام، الأردن الآن.
هذا
ابن أبي لهب، أظنه عتبة. فلما ذهب هنالك نام في أرض مأسدة فخاف على نفسه، قال إن محمد لا يقول إلا الحق، فقالوا نحن نحيط بك، فجعلوه وسطهم. فجاء الأسد، هذه دعوة نبي، من دونهم شمه وأخذه وافترسه. فهذه الآن الأسد تسلط على عدو من أعداء الله، على الضد سفينة، سفينة هذا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، كنيته أبو عبد الرحمن، اختلف في اسمه، قيل مهران وقيل غير ذلك، مولى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له بل أنت سفينة، لأنه حمل متاعا كثيرا في أحد أسفارهم، فغلب عليه اللقب، لأنه لقب من قبل النبوة، يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن محمد بن المنكدر، هذا محمد بن المنكدر شيخ مالك، قال إن سفينة هذا ذهب إلى أرض الرومي وركب البحر، ثم انكسر بهم الموج وانكسر بهم المركب ودفع إلى غابة، إلى أجمة، الأجمة الغابة التي يسكنها الأسود. فلما دخلها واجه الأسد، الآن انظر أن صنيع الأسد مع عتبة، لما رآه سفينة تذكر سفينة صحبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا الحارث، ويكنية الأسد عند العرب، يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارتخى الأسد، يعني أظهر أنه لن يفترسه، وقدم إليه، جاء في بعض الروايات أنه حمله على عاتقه، يعني على جهة رقبة الأسد، وأخرجه من الأجمة كأنه يدله على الطريق. هذا يعني خبر ثابت. الذي يعنينا كل شيء ناصيته بيد الله، فالإنسان العاقل يصلح حاله مع الله، فيصلح الله حال كل شيء حوله. ولذلك أحد الأمراء أظنه من بني أمية، لما بعث أحد يعني أحد الولاة، لما بعث أميرا له على بلدة، قال يا فلان، أوصاه أحد الناس، قال له خاف الله في يزيد ينجيك الله من يزيد، ولا تخف يزيد في الله فإن يزيد لن يعصمك من الله. وهذه وصية عظيمة. المعنى نحن لسنا على علاقة الآن بمن يزيد، هذا أنا لا أذكره الآن، أي يزيد مقصود، هل هو يزيد الأول، يزيد الثاني، غيره، لكنني أقصد هذا من الحفظ القديم، لكن الغاية من القصة أن الإنسان إذا راقب الله، الخلق قلوبهم بيد الله، إن شاء سلطهم عليك وإن شاء سخرهم لك، فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت ما يسير، قد تتأخر إجابة الدعوة حين النعم، لكنها غالبا ما تقع، والله يقول بشر المؤمنين. نعود لقضية الأسد، هذه القصة الثانية في قضية عتبة، في قضية الأسد. هذا الذي يذكره الآن من قضايا في الحديث النبوية، في قضية الأسد في أحاديث النبوية، ربما يكون أكثر، لكن هذا
فيما ذكرت خير يا شيخ. طبعا استطراده أساس الحلقة هو بيت عمران، أسد عليه وفي الحرب نامت. حضور الأسد في الشعر العربي الكثير، لدرجة أن بعض النقاد المحدثين يرون أن مجرد التشبيه الآن بالأسد يعتبر من المبتذل ومن الممجوج، لكثرة ترداد الشعراء فيما يستخدمونه، فأنت كالأسد أصبحت خاص ممجوجة لأنها مكررة، يعني
هو يمكن عندهم، لكن والله يبقى اسم الأسد ذا هيبة إلى الآن.
طبعا هو بعض النقاد،
وكلام صحيح مقروء، لكن مثلا يقول الفرزدق الشاعر العربي الكبير نموي، يقول وإن من يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشراء يستبيلها. أسد الشراء، الشراء هذا منطقة طريق فيه أجمة كثيرة الأسود، فأصبح يضاف إليها أسد الشراء على أحد الأقوال. والفرزدق في بيتي هذا لما قال وإن من يسعى ليفسد زوجتي، الظاهر هكذا البيت، هو أول من نطق بكلمة زوجة من دون زوج، يعني في القرآن ليس هناك زوجة، زوجي. لما قالها الفرزدق علم الناس أنها فصيحة، وإن كانت ليست أفصح، في القرآن ليس هناك زوجة، كلها زوج،
زوج.
ف يعني أسكن أنت وزوجك الجنة، ما قالوا زوجتك، المقصود حواء. فلما قالها الفرزدق، وقد قيل لولا الفرزدق ولذهب ثلث لغة العرب، دل على أنها لغة صحيحة. هذا شاهد.
هو من عصور استشهاد.
يستبيلها قالوا فيها تفسيرها أشياء عديدة، منهم من قال أن البيت معناه يريد أن يأخذ أشبالها، فكيف ستكون يعني الأسد أو اللبوة إذا أخذ منها أشبالها ستكون أشد شراسة وكثرة. هذا ورد مثلا في شعر الفرزدق. جاء في شعري في شعر المتنبي اسم آخر وهو الضرغام، قال ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيد. وهذا أبدع المتنبي فيه لأنه حكمة، هو شاعر حكمة قلنا لا جدال فيها. ومن يجعل الضرغام بازا لصيده، الناس يصيدون بالباز بالصقر بالشاهين، فعندما يجعل الإنسان ما يصيد به بهذه القوة، ويتكلم عن سيف الدولة، ويتعجب من أمير المؤمنين الذي في بغداد آنذاك كيف يقبل بقيام دولة بني حمدان،
نعم،
ولا يخشى من سيف الدولة أن يصل ملكه إلى،
وفيها خبث يريد أن يحضه على ذلك،
نعم، وفيه خبث وفيه طلب ماء،
نعم.
فقال ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيد. والبيت واضح يعني،
نعم،
يعني أحيانا الإنسان لا يأتي بشخص أقوى منه،
نعم،
لما أحيانا يكون مدير أعمالك أو من يتولى شؤونك الخاصة فيه من القوة والأمر والنهي ما قد تخشى على نفسك منه، فأنت الذي أخطأت إذ استخدمته أو وليته أو استعنت به. لا بد للعاقل أن يراعي هذا. وقد قلت أنا قبل قليل يعني لا بد أن تشعر من حولك أنك منتبه. وقد قيل للوليد بن عبد الملك ما السياسة؟ قال هيبة الخاصة مع محبتهم، يهابونني لكنهم يحبونني، لأن ليس كل من هابك يحبك،
نعم،
وليس كل من يحبك يهابك،
نعم.
استطاع الإنسان أن يجعل في صدر من حوله المهبة المهابة والمحبة فقد فاز وأفلح. نعود للبيت. ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام، فيا عجبا من دائل أنت سيفه، أما يتوقع شفرتي ما تقلد. الدائل قلنا صاحب الدولة، فشفرتي ما تقلد يعني اللي يلبس يعني يضع السيف وهو حاد من غير أن يكون في غمد قد يقطعه السيف،
نعم،
هذا الذي أراد المتنبي،
نعم،
أن يصل إليه.
كمن يجعل الضرغام أداة وسيلة للصيد
في نفس البيت، هي في نفس القصيدة،
نعم،
في الدالية الشهيرة يعني التي، نعم، فيها إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة
تمرد.
هذا مثلا في شعر المتنبي. كذلك جاء في المتنبي نفسه لكن باسم غير الضرغام. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وهذه يعني في قضية الابتسامة أحيانا يخشى منها في بعض الأحوال، لأن البعض عياذا بالله قد يعني يظهر من الود وقد يخفي من المكر والكيد ما الله به عليم. لكن أحيانا ولا أدري ماذا هذه الاستطرادات، لكن أحيانا يعني أحيانا كيف تكف الأذى أو تكف اندفاع أحد برد يظنه يعني حسنا ثم يتبين له أنك تريد أن توقفه. يقولون مثلا امرأة في الغرب يعني ليس هنا، امرأة جميلة جدا كانت تجلس في قطار، فجاء رجل فيه اندفاع ويحسن الظن بنفسه، فأخذ يعني يبدأها بالكلم يعني مجاهرة، ليس مجاهرة يعني معلن موجود عندهم، نعم، لكن أقصد يعني من غير إذن الله
بلا لباقة،
بلا لباقة مجاهرة، وكل بعد قليل يضحك ويبتسم وكأنه يعني يرى أنه حقيق بهذه المنزلة. فهي قالت له كلما ابتسمت لي تمنيت أو جاء في خلدي أن أدعوك لزيارتي. فهو زاد إعجابا بنفسه قال أنت عزباء ليس لك زوج ولا صديق. قالت لا أنا طبيبة أسنان. كلما ابتسم رأت شوهة في أسنانه، فانظر في الأول ظن أنه قد بلغ. أعتقد بعد هذه الإجابة لا يمكن يتكلم معها، ألجمته. هذا من طرائف ما يحدث في الناس في المجتمعات في القصص
حسن التخلص
في قضية حسن التخلص. وهي وإن كانت يعني بعيدة عن ثقافتنا، لكن لا ريب أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى بها. لكن الذي أتى بها في تداعياتي قضية إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وهو لما كان في المكر والدهاء أحببت أن ألطفها بحياة الناس، لأن شدة الخوف كذلك ليست حسنة، تجعلك غير مستقر، تخاف من كيد جارك، تخاف من كيد رئيسك في العمل، تخاف من كيد شريكك في التجارة، هذا سيحدث لك اضطرابا نفسي. يعني نفسيا لا يساعدك على الأمر. لكن إذا وقع كيد أو تبينت لك أماراته وعلاماته هناك أظهر ما تخفيه وألبس لكل حال لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها.
وضع النذر
هذا بيت شعر. كذلك يقولون عن أبي مسلم الخراساني،
نعم
تعلم مسلم الخراساني وجهوده في دولة بني عباس، وكان حظيظا جدا عند أبي العباس السفاح،
نعم.
ولم يكن كذلك عند أخيه أبي جعفر المصري، لكنه لما استطاع أن ينتصر على بني أمية وأن يسلبهم ملكهم ويوطد ملك بني العباس، وذكر كيف وصل إلى هذه الحالة. ومما قاله وقد كان ينظم الشعر، قال: ومن رعى غنما في أرض مأسدة ونام عنها تولى رعيها الأسد.
تولى رعيها الأسد،
وهذا بيت
نعم
عميق في السياسة. ومن رعى غنما في أرض مأسدة ونام عنها تولى رعيها الأسد. المهم أن الإنسان يكون يقظ لما ولاه الله، يقظ لأهل بيته، بناته، أبنائه، أين يغدون، أين يروحون، ولو عن بعد. كان صاحب تجارة يقظ لماله، حاسبين الذين يعملون معه. إذا كان مدير مدرسة يقظ للمعلمين الذين يشاركونه البناء التربوي والتعليمي.
نعم صحيح.
هذه أمور عظيمة جدا. ولهذا كنا نتحدث معكم قبيل اللقاء قضية نبي الله سليمان وتفقد الطير، فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لذبحنه، هو والله لن يعذبه ولن يذبحه، يريد أن يسمع غيره، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، ترك لنفسه خط رجعة. ولذلك قالوا إن الهدهد لما قيل له إن نبي الله توعدك بالذبح والقتل قال أقول لكم شيئا، قال قل، قال استثنى نبي الله، قالوا نعم، قال نجوت، استثنى، قال أو ليأتيني
بسلطان
مبين. فالعاقل كذلك حتى إذا توعد وهدد يستثني. وحتى في القرآن: إلا من بدل حسنا بعد سوء، إلا من اغترف غرفة بيده، إلا أن يحاط بكم. مع كلها في هذا في القتال، وهذا في إخوة يوسف، وهذا في أخبار النبيين، لكن لا بد من
استثناء.
إلا الاستثناء، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، ضع استثناء حتى لا يظن الناس أنه ضعف وأنك مهدت لرجوعك من قبل.
نعم.
وهذا من يعني من بواعث الاستثناء في العلاقات الإنسانية بين الناس.
يعني نعم. جميل.
في أشياء أبقي لها سقف.
نعم.
وفي أشياء لا تجعل لها سقف. لا تجعل لها سقفا.
كيف يعني؟
يعني مثلا في واقع في العمليات الإجرائية اجعل سقف.
نعم.
لأن الحياة مراحل.
نعم.
في أمانيك وطموحاتك لا تجعل لها سقف.
نعم.
ستقف. لا تجعل لها سقفا.
نعم.
لكن إجرائيا اجعل لها سقف
إذا جريت. لا
لأن ليس كل شيء تستطيع أن تصنعه اليوم، لابد من ظروف مواتية، ولابد يعني
إذا غمرت في شرف
مرومي فلا تطلع بما دون النجوم. لا هذا بيت ترى مهلك، ترى هذا قريب من فهم الخوارج. نعم. هذا قضية الموت، فطعم الموت، أنت يأتي للناس تدفعهم، يجي إنسان يفكر في الملك مثلا، يقوم يغامر وبكرة يموت، وش تفكر بالملك؟ يعني أنت ما خلقك الله ملك، ما هي بالعافية. يجي إنسان يفكر في التجارة، يدين ويشتري سيارات ويبيعها، وإذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنعي ما دون النجوم، يجي ماشي بكرة دخل بالسجن مسيكين، يدور واحد يفرجت ولا غيره يفكونه. يعني هكذا يعني هذا كمان يعني المتنبي قلت أنا هو يتكلم عن حالة شخصية لابد أن يقتنع الناس بهذا يتكلم عن حالة شخصية تصلح لزيد لا تصلح لعمر تصلح للأستاذ جابر لا تصلح لصالح لابد من هذا العقل يعني هذا
صحيح.
مو قضية إذا غامرت في شرف فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت هذه أشياء تقتل النفس البشرية من غير أن يدري صاحبها يأتي إنسان يتمثل هو نفسه الآن لما غامر وآخرتها لم يحظى ولا شيء
نعم.
عند الناس شاعر
نعم. قتل
قتل ولا وشاعر يعني ما استرد بالدنيا وقضى حياته كلها ترحلا يعني
نعم.
أنت أخرجتني ما كان في ذهن
يعني.
في قضية الأماني وقضية إحنا قلنا السقف و...
نعم. أيوه. هو
يعني قلنا, يعني قلنا قضية التوقيت الإجراء أحيانا يعني يحتاج إلى وقت يعني ليس كل شيء يحصل يعني مثلا تعلم أن هند بنت عتبة هي أم معاوية
نعم
وأن يزيد ابن أبي سفيان ابن معاوية أخو ابن أبو سفيان لكنه ابن أبي سفيان لكنه ليس شقيقا لمن
يعني أمه ليست عتبة
ليست عتبة الآن بوصل النقطة شوف كيف تفكر عتبة يعني. كيف يفكر معاوية وكيف قضية التوقيت فلما جعل يزيد ابن أبي سفيان أميرا على الجيوش كان معاوية في الجيش تحت إمرة من؟ يزيد,
يزيد.
أخوه تحت إمرة يزيد يزيد أخي الفصحى مرة لا نصب ولا شيء قال أبو سفيان لهند هي دائما تفتخر عليه بمعاوية قال أرى أن ابني أصبح أميرا على ابنك وطبعا ابنه معاوية لكن هو الآن يتحدى زوجته
نعم
وأن ابنك اللي تفخرين به أصبح تحت إمرة ابني قالت هذه الداهية تعرف غدا إذا اضطرب حبل العرب أين يكون موقع ابني أين يكون موقع ابني فلما اضطرب حبل العرب أصبح معاوية أميرا للمؤمنين ملكا على العرب جميعا وعلى كثير من العجم الله يؤتي ملكه من يشاء لكن أقصد أنها هي تريد أن تقول لم ينتهي الأمر بعد التوقيت ما حصل يعني هذا كله يجري بأقدار الله جل وعلا أهم شيء في الإنسان لا يطلب شيئا ليس له ولا يغالب القدر الأقدار لا تغالب وليعلم كل واحد أن الله يقول وقوله الحق والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
شكر الله لك الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا كذلك وإن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة في أمان الله.